بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات منهاج السنة السمعية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المحاضرة التي قاموا بتسجيلها، وعنوانها الميزانان، لفضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي، وقد ألقاها في الأرطاوية في اليوم الثاني من شهر رجب من عام 1416 من الهجرة. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا على أن متع في العمر وفسح في الأجل حتى نفي بوعد كنا قد قطعناه لمن دعا في فترة سابقة، كما أحمده جل وعلا على ما من به في هذه الساعة من الاجتماع بإخوة لنا نحبهم في الله ويحبوننا في الله. وقبل أن أبدأ الحديث، إنه لينبغي للمرء أن يقول ببعض قوله فلا يتجاوز ما شرعه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنني عاتب على أخي أشد العتب حيث قدم بكلام لست له بأهل، فإنما أنا طالب علم واحد من طلبة العلم، وأهل العلم معروفون، فلا بد من إنزال الشيء منزلته حتى يقبل. فليقل المرء ببعض قوله، فالعلماء معروفون حفظهم الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومهم، وإنما نحن طلبة لهؤلاء، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بتوفيقه، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يسلك بنا وبكم جميعا سبيل مرضاته. أيها الإخوة في الله، إنه كما سمعتم عنوان هذه الكلمة الميزانان. الميزانان لكل عمل يعمله المرء ويقوم به ووابط وأطر تضبطه وتحصره، فيعرف بهذه الضوابط وبهذه الأطر صحته وفساده وصوابه وخطأه، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا جميعا بأن نعمل في قوله جل وعلا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فأمره لعباده بالعمل مرتب عليه الجزاء: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذا العمل بد له من ضابط يضبط به فيحصل الفوز بما أعد الله جل وعلا للعامل فيه من الجزاء. فإما أن يكون فائزا، وإما أن يكون صائبا قاترا، عافانا الله وإياكم ووقانا شر ذلك. لأن العبرة يا عباد الله في هذا الباب، العبرة في هذا الباب، في باب الأعمال، العبرة فيها بحديثين اثنين. الحديث الأول حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا الحديث حفظني الله وإياكم بحفظه يبين الميزان الأول للأعمال الذي يتحقق به جزء في قبول الأعمال، ألا وهو الإخلاص للخالق سبحانه وتعالى في كل ما يأتيه العامل، ويذر أن يكون عمله هذا الذي ينفق فيه ساعات عمره ويستغرق فيه وقته، لا بد أن يكون خالصا لله جل وعلا. كما قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فأمر الله جل وعلا لعبادته وحده لا شريك له. لما؟ لأنه جل وعز أغنى الشركاء عن الشرك، كما جاء ذلك في الحديث القدسي عنه عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه جل وعز أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ويقول جل وعلا مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال جل وعلا بعدما عدد عددا من الأنبياء بذكر أسمائهم قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالإخلاص يا عباد الله ركن في قبول الأعمال الصادرة من العبد. وهذا الحديث الذي سمعناه حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه المخرج في البخاري وغيره ميزان لقبول الأعمال في باطنها. إذ قد يعمل العامل عملا ظاهره الصواب والاستقامة على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن النية والقصد غير الله جل وعلا في هذه العبادة من مخلوق أو دنيا عافانا الله وإياكم من ذلك، فهذا عمله باطل لأنه أشرك مع الله جل وعلا في عبادته التي أمر بصرفها خالصة لله، أشرك مع الله في العبادة غير الله سبحانه وتعالى. فوجب أن يكافئه الله على صنيعه بما يناسب فعله. أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالإخلاص يا عباد الله في العبادة لله جل وعلا أصل من أصول قبول الأعمال وأصل من أصول صحة العمل، لأن العمل إذا افتقد الإخلاص فقد افتقد ركنا ركينا. لكن هذا الركن لا يعلمه إلا رب العالمين جل وعز، فكان هذا الميزان عائدا إلى الله سبحانه وتعالى، له الحكم فيه وإليه ترجعون. فهو الذي جل وعز يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو الذي يطلع على النيات ويعلم الضمائر والخفيات، فلا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. فيجب علينا جميعا وعلى كل عاقل يراعي مصلحة نفسه أن يراقب الله جل وعلا في هذا الباب. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك بالله جل وعلا في عبادته سبحانه وتعالى محبط للأعمال. يأتي المرء بأعمال أمثال الجبال ولكنه لا يجد جزاء عليها، كما قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من هم هؤلاء المشركون؟ لأنهم عبدوا غير الله مع الله سبحانه وتعالى، فما نفعتهم أعمالهم الصالحة ولا استفادوا منها في الآخرة، لأنها لم تكن خالصة لوجهه الكريم ولم يكن مقصودا بها سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فقد يقاتل المرء ويزعم أنه يقاتل في سبيل الله، فليس لنا إلا ظاهر كلامه، لكن ما تكنه القلوب وما يخفى في الصدور لا يطلع عليه إلا شارع الصدور سبحانه وتعالى، فهو الذي يجازيه لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك سألت عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان وعما كان يقوم به بين ظهران قريش من الأعمال الصالحة من وصله الرحم ونصرة المظلوم وحمل الكل وإفساد المعدوم ونحو ذلك، أينفعه ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، مات على الشرك. كذلك حاتم الطائي قصة وفود ابنته دفانة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع السبي من بلاد طي، وذكرت عن أبيها من القطار ما ذكرت من أنه كان وكان وكان من الخصال المحمودة، قال: خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، ولكن لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. لما؟ لأنه إنما أراد بها نصيبا من الدنيا، وقد حصل له ذلك، وهو ذكره بها من الكرم والجود وغير ذلك من محاسن الأعمال، فكان حظه من ذلك كله ذكره بهذه المحاسن في الدنيا، وفي الآخرة لا يسوى عمله شيء، لأنه لقي الله بالشرك، عافانا الله وإياكم من ذلك. فينبغي للمرء أن يتعاهد توحيده في هذا الباب، يتعاهد الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ومن ذلك جاءت الشهادة الشريفة: لا إله إلا الله. نسأل الله جل في علاه أن يحيينا جميعا وإياكم عليها، ويميتنا عليها، ويثبتنا جميعا على العمل بها حتى نلقاه. لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، فيجب أن يخلق العمل له سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أي من كان يرجو لقاء ربه فيلقى عنده الجزاء الأوفى والثواب الأحسن، فلا يشرك بعبادة ربه أحدا، وليكن في عبادته لله عاملا بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الميزان يا عباد الله غيبه الله عنا وهو ميزان النيات، فالذي يحكم به إنما هو رب العباد سبحانه وتعالى. والميزان الثاني هو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي اللفظ الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الثالث: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الرابع: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. خرجه الإمام مسلم وغيره. هذا الحديث ميزان بيد كل واحد من عباد الله، ممن وفقهم الله لسلوك طريق الهدى واتباع سبيل الرشاد واقتفاء طريق واتباع سنة خير العباد صلى الله عليه وسلم، يدرك صواب العمل من خطئه بهذا الميزان. وهذا هو الميزان الثاني، وهذا الذي أقصده بقولنا في عنوان الكلمة الميزانان، أي ميزانا قبول الأعمال. ميزان في الباطن أمره إلى الله جل وعز، وميزان في الظاهر يستطيع الناس أن يحكم بعضهم على بعض به، وأن يزن بعضهم بعضا به، كما جاء ذلك في حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الحديث الموقوف عليه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا ليوم العرض الأكبر على الله. فهذا الميزان الظاهر يا عباد الله به يستطيع المرء أن يعرف صلاح عمله من فساده، مع الميزان الآخر، لأنه هو وحده بعد الله جل وعلا يعلم نيته، أهي لله جل وعلا أم معه غيره جل وعلا شركاء وأنداد قد خلط بهم معه سبحانه وتعالى في العبادة. فهو وحده الذي يعلم علما كاملا توفر هذين الميزانين في عمله، وأما سواه فلا يعلم إلا الثاني، وهو ما كان في الظاهر، وهو متابعته للسنن والعمل بالأوامر الشرعية والنواهي الشرعية حلا وحظرا وإباحة وحرمة، أمرا ونهيا، قدوما وإحجاما، وقوفا وسيرا. فالناس إنما لهم الظاهر، والله يتولى السرائر. فقد جاء في هذا كثير في كتاب الله جل وعلا، وكثير في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النصوص الواضحة. فمن ذلك قول الله جل وعلا في سورة الملك: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، ليختبركم أيكم أحسن عملا. وانظروا يا رعاكم الله مطلع السورة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. سبحان مالك الملك سبحانه وتعالى، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الحياة للاختبار، لينظر كيف تعملون، أتعملون بأمره فتفوزون بثوابه وحسن جزائه، أو تنحرفون عن أمره وتركبون نهيه فتلقون بعد موتكم الذي هو بيد الله جل وعلا، فتلقون جزاءكم عند الله سبحانه وتعالى في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. حينئذ تحصل المجادلة والمماحكة من هذا العبد الضعيف الذليل الذي كان متجبرا متكبرا معرضا عن أمر الله ونهيه، مضيعا للأوامر راكبا النواهي في هذه الحياة الدنيا. ربي لا أقبل إلا شاهدا من نفسي، لا يقبل ما فطره الكرام الكاتبون، فيقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. فيحق الله الحق وتقوم الحجة، ومع ذلك الإنسان المكابر مستمر في غيه ولدده وخصوبته. وقالوا لجلودهم لم تهتم علينا، حتى بعد توفر المطلوب وقيام الشاهد عليك من نفسك يختصم ابن آدم مع أعضائه، كل ذلك ألفة ألا يقبل الحق. وقالوا لجنودهم لم تهتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فانقطع السؤال، وصدق الله جل وعلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فهو صاحب جدل وخصومة وصاحب لدد في الخصومة. فهذا الميزان يا عباد الله ميزان الأعمال الظاهر، كما قال الحافظ ابن رجب رحمة الله ورضوانه عليه في شرح هذين الحديثين، حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وحديث أم المؤمنين عائشة ذات أبي بكر رضي الله عنهم جميعا، قال هذان ميزانان. فحديث أمير المؤمنين ميزان لقبول الأعمال في الباطن، وحديث عائشة أم المؤمنين ميزان لقبولها في الظاهر. إذن ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ماذا؟ قال الفضيل أتدرون ما أحسن عملا؟ أخلقه وأطوبه، أن يكون خالقا لله من الشرك، صوابا على أمر الله ورسوله، خاليا من البدعة، فحينئذ يكون هذا العمل حسنا. وحينئذ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالصالح هو ما كان على أمر الله ورسوله فهو صالح، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. فسماه عليه الصلاة والسلام محدثا، وقد حذر عليه الصلاة والسلام من المحدثات في الدين، كما جاء ذلك في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه المخرج في أبي داود وسنن الترمذي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. قال رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة جرفت منها وجلت منها القلوب وجرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعف منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وعند النسائي: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل الذي يكون على غير سنته محدثا، وحكم عليه بأنه مردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي اللفظ الآخر: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. فالعمل الذي ليس عليه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم محدث مبتدع، كائنا ما كان وصاحبه كائنا من كان. سماه رسول الله محدثا وحكم عليه بالرد، وقد حذرنا من ذلك: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ليس اختلافا وسكت، وإنما اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. وهذا الخلاف الكثير الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إن مكن أصحابه وعمروا فسيرونه، رأينا نحن منه في هذا الزمان بعد 1400 عام من هجرته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، ما لا يخطر ببال ولا يطيف بخيال. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة بأن هذا الاختلاف عاقل في قوله: اخترقت اليهود على 71 فرقة، واختلفت النصارى على 72 فرقة، وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هؤلاء هم الناجون، هؤلاء هم الناجون وهم المنصورون. لماذا؟ لأنهم مستمسكون بالذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، متبعون له، آطرين لأنفسهم على ذلك، لا يحيدون عنه قيد أنملة، فوجب لهم هذا النصر وحق لهم النجاة. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فكم المتبعون؟ فرقة واحدة. وكم المخالفون؟ 72 فرقة. الناجون هم أهل السنة والجماعة، أهل الأثر، المتبعون للسنن، أهل الحديث، الذين اقتفوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم واحد إلى مئة إن قيل بالنسبة المئوية، واحدة مقابل 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالسنة يا عباد الله والعمل بها والحكم بها على الأعمال، هذه سفينة النجاة. قال الزهري رحمه الله تعالى: كانوا يقولون السنة، من هم يقولون؟ العلماء الذين أخذوا عنهم، الذين أخذ عنهم الزهري وأدركهم من التابعين رحمهم الله تعالى، كانوا يقولون لنا السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. سفينة نوح الذين ركبوا معه قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، ومن تخلف عنها هلك. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. قال نوح: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح: إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. انظروا تشديد الله على نوح في العتاب: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وهو نوح عليه الصلاة والسلام عاتبه الله هذا العتاب قائلا له: ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وكم من شخص من هذه الأمة المحمدية يأتي يوم الورد على الحوض فيطرد عنه، فيقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح في الترمذي وغيره: رب أمتي أمتي. فيقول له الرب سبحانه وتعالى: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا، ولا أقول إلا كما قال العبد الصالح يعني عيسى عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ليس من أهلك، عمل غير صالح. فكم من شخص يأتي: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. لما؟ مخالفون للسنن، متبعون للهوى، مرتكبون للنواهي، مفرقون في الأوامر. قال الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. العمل لا يكون حسنا إلا إذا اجتمع فيه ركنان، وإذا وضع في ميزانين. الميزان الأول ميزان الإخلاص، والميزان الثاني ميزان المتابعة. فإذا خلق في الأول يوضع في الثاني، هل هو على السنة أو ليس على السنة. ولذلك أمرنا الله جل وعلا أن ندعو في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنادت أن يؤمن المؤمن خلف من يقرأ هذه الآيات، لأنها دعاء. يجنبنا الله طريق المغضوب عليهم هم اليهود، لأنهم ضلوا عن علم، فركبوا نواهي الله وتركوا أوامره، فغضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. والآخرون النصارى ضالون، لأنهم عملوا وتعبدوا على غير أمر الله لهم على جهل، فكان الإفساد أكثر من الإصلاح. فناسب أن يضلوا، فإن من يسري في درب من غير دليل يوشك أن يضل. وهكذا العابد سائر في الطريق إلى الدار الآخرة، لأننا في هذه الدنيا في غربة وفي دار حصد، في دار زرع يوشك أن نحصد ما زرعنا بعد أن نرتحل. ولهذا فلا بد من الدليل الذي يقودك إلى دار السلسبيل عند الله جل وعلا. الدليل هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قال الفضيل: أتدري ما أحسن عملا؟ أخلفه وأطوبه. إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، وإن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. فصدق رحمه الله تعالى، لأن العبرة يا عباد الله بما يوضع في الميزان، ما صفته لا ما كمه، فقد تضع في الميزان قطنا فتحتاج إلى كمية كبيرة، وقد تضع فيه ذهبا فتزن كمية كبيرة من القطن بدينار من الذهب. فما هو وزنها حجم هذا وما حجم ذاك؟ ذاك حجمه كبير وهذا حجمه صغير، ولكن هذا أثقل في الميزان من ذاك لأنه أحسن. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث البطاقة، حينما يعفو الله ويتجاوز، نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم جميعا وأن يتجاوز عنا جميعا بفضله ورحمته، وأن لا يعاملنا بما نحن أهله، ونرجوه أن يعاملنا بما هو أهله سبحانه. يؤتى برجل فتنشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البقر، مد البقر، ثم يقال له: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا. يطيش عقله مما رأى، فيقال له: بلى. فيؤتى له بالبطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع في الكفة فترجح بهن جميعا فتطيش تلك 99. وهذا من بركة التوحيد وما يكفره من الذنوب. لكن لا إله إلا الله إذا سيعها الإخلاص والإيمان والعمل بما جاء عن رسول الله. كل الذنوب فإن الله يغفرها ما سيع المرأة إخلاص وإيمان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. يعلم معنى لا إله إلا الله، قولها باللسان من غير علم بما دلت عليه لا ينفع، من غير عمل بما دلت عليه لا ينفع. فلا إله إلا الله مفتاح الجنة، وما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا يوشك أن يقفل في وجهك الباب. وأسنان لا إله إلا الله الأعمال الصالحة، وفي مقدمتها أركان الدين التي لا يقوم إلا بها. فالعبرة يا عباد الله بكيفية ما يوضع في الميزان، ما ماهيته. ولهذا اقرأوا قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. لما هذا الجزاء بعكس ما وصف به أصحاب العمل؟ لأنه فقد هذا الذي ذكرنا، عاملة ناصبة خاشعة ذليلة خائفة من ربها سبحانه وتعالى، لكن النتيجة تصلى نارا حامية، عافانا الله وإياكم من ذلك. لما فقدت هذا الباب؟ فقدت المتابعة، فقدت هذا الميزان. ولذلك إذا حكم على شخص من الناس بأنه منحرف أو بأنه كذا أو بأنه كذا، فالحكم ليس على نيته، نيته حكمها عند الله مؤخر، أما هذا فعلى ما ظهر لنا منه. ولذلك يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مصداقا لما نقول: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذون بالوحي، أما اليوم فقد انقطع الوحي. فمن أظهر لنا خيرا أدنيناه وقربناه، ومن أظهر شرا أبعدناه وأطفيناه. فنحن لنا الظاهر، والله يتولى السرائر. ولهذا جاء في الحديث الذي لا يغيب عن كثير منكم حديث الجنازتين، لما مر بهما على رسول الله، مر بالأولى فأثنوا عليها خيرا قال وجهه، ثم مر بثانية فأثنوا عليها شرا قال وجبت. قالوا: ما وجبت يا رسول الله؟ سمعناك تقول في الأولى وجبت وفي الثانية وجبت، فما وجبت؟ قال: أثنيتم على الأولى خيرا فوجبت لها الجنة، وأثنيتم على الثانية شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرض. فإنما نحن نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر. وقد جاء ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قطعت له شيئا من مال أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار الإسقام، فليأخذها أو ليدعها. خرجه الإمام مسلم في صحيح. فهذا وهو رسول الله في مجال المحاكمة والمخاصمة إنما يقضي على الدلائل التي تظهر له وعلى الحجج والبينات. وفيه رد على من يقول إن النبي كان يحكم بين الناس، كان يحكم بين الناس بالوحي، يعني بمعرفة ما في قلوبهم في الغيب، فيعرف أن هذا مخطئا، أن هذا مخطئ وذاك مصيب، أو هذا ظالم وذاك مظلوم. لا، هو بشر يقضي على نحو مما يسمع، ولكنه لا يقر على خطأ عليه الصلاة والسلام، وقد حذر في هذا الحديث. فالحاصل إنما نحن العباد نقضي على فلان فنمدح، أو على فلان فنقدح، بسبب هذا الميزان الظاهر الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل النور والبصيرة من أمته، أهل العلم والإيمان. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأنت ترى أصحاب الموالد والخرافات والبدع فتقول: هؤلاء ليسوا من أهل السنة، بناء على ما أحدثوه من مخالفتهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ترى الجهمي الذي ينكر صفات الله سبحانه وتعالى الذي ينكر أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته فتحكم عليه بأنه ليس من أهل السنة. لماذا؟ لأنه خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في اتباع ما جاء في الكتاب والسنة. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وفيما أنزل إلينا من ربنا وصف الرب لنفسه بأنه سميع وبصير، وأنه يتكلم، وأنه ينزل، وأنه يجيء، وأن له يدان إلى غير ذلك من الأوصاف، وأنه العزيز، وأنه الرحيم، وأنه السميع، وأنه البصير، وأنه الأحد، وأنه الصمد، وأنه الخالق البارئ المصور إلى غير ذلك من أسمائه سبحانه. فوجب الوقوف عند ذلك، فمن خالف في هذا ليس من أهله. ونؤمن بأنه يضحك وأنه سبحانه وتعالى، فمن خالف في ذلك فليس من أهل السنة. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع منه عليه الصلاة والسلام قوله صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا، الحديث. قال الأعرابي: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فلن نعدم من رب يضحك خيرا. أقرها وقبلها وما استغربها ولا استنكرها ولا استوحت من ذلك ولا اشمأز قلبه ولا نفر سمعه من هذا الوصف، بل استدل عليه او به على ما بعده، فان الضحك من علامات الرضا. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. فاذا رايت المخالف في ذلك فصفه بانه ليس من اهله، علامه على مخالفته للنصوص. وهكذا القدرية، وهكذا الجبرية والأشعرية والصوفية الطرقية لا تقول عنهم من أهل السنة. لماذا؟ بالموازين الشرعية التي عندك، نصوص الكتاب والسنة النبوية التي هي بين يديك وتخرج منهما هذين الميزانين الإخلاص والمتابعة، فهما شرط قبول الأعمال. يقول الشيخ حافظ رحمة الله عليه: شرط قبول السعي يعني العمل أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه، أن يكون صوابا على وفق أمر الله ورسوله، وأن يكون خالصا لله جل وعلا مبرئا من الشرك قليله وكثيره، لأن الله جل وعلا لا يقدر الشرك وما دونه فهو تحت مشيئته. وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إن الله لا يقدر أن يشرك به ويقدر ما دون ذلك لمن يشاء. فكم الاختلاف الآن على بلاد المسلمين طولا وعرضا، يمر يمنة ويسرى، كم المخالفة لهذين الميزانين. ما أكثر ذلك وما أعظمه لا تستطيع حقه، مخالفة لهذين الميزانين جميعا، مخالفة لميزان الإخلاص، مخالفة للتوحيد. فترى القبور والأضرحة والقبابة وقد شيدت وعبرت في الزائرين والطائفين والداعين والخاضعين لها في بعض البلدان الذين يرجونها النفع ويدعونها رفع الضر عنهم، يطوفون بها وينذرون لها ويقصدونها في قضاء الحوائج ودفع الكرب والشدائد. فصار هؤلاء أشد شركا من الأولين، لأن الله قد حكى عن مشرك العرب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن العرب الأولين كانوا يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة، كما قال الله عنهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وهؤلاء إذا نزلت بهم الضائقة وحلت بهم المصيبة فزعوا إلى هؤلاء المقبورين أصحاب الأضرحة والقبور يدعونهم كشف الضر وتحويله عنهم، فصاروا أشد شركا من الأولين لأنهم أشركوا في الرخاء والشدة. وما من بلاد من بلاد الإسلام إلا وقد بنيت بهذا الشيء، هذا المنكر العظيم الشرك وبناء القبور ودعائها ورجائها من دون الله سبحانه وتعالى، ملبسين على الناس بأن هذا إنما هو توسل إلى الله في الصالحين، وهو في الحقيقة شرك مع الله سبحانه وتعالى. شرق وغرب، جل في العالم الإسلامي طولا وعرضا، انظر إلى ما تراه فيها من القباب، وما تراه فيها من المقامات، وما تراه فيها من المساهد، وما تراه فيها من الأضرحة. وأسوأ من ذلك على كل قبر شيطان يدعو إليه، وصناديق توضع للنذور. وما عصم الله وطهر بلدا بفضله ورحمته إلا هذه البلاد، فاذكروا نعمة الله عليكم فإنه أحرى بأن يديمها عليكم ويزيدكم منها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فنسأل الله من فضله المزيد، فقد عافانا الله في هذه البلاد من هذا الداء العضال ومن هذا الخطر العظيم بفضله ورحمته، ثم بما بعثه وقيضه لنا مجددا لدين الله في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأجزل له الأجر والثواب. فجاهد في الله حق جهاده، ودعا الناس إلى توحيد الله حتى صرنا إلى ما صرنا إليه، بعد أن أعانه من أعانه من تلاميذه وإخوانه وأنصاره من الأمراء من آل سعود، وفق الله من بقي منهم، ورحم الله من مات منهم ومن آل الشيخ وتلاميذه رحمهم الله تعالى. وانظروا أيضا في الجانب الآخر، جانب الاقتداء والاتباع، فإنكم تعرفون عظم النعمة التي نعيش فيها، فالبدع ولله الحمد مطمورة، والسنة راياتها في هذه البلاد منشورة وأعلامها مدحورة، فكم لها من عالم مدرس، وكم فيها من فقيه يؤلف، وكم فيها من مفت يفتي، وكم من داع إليها يجوب في جميع الجهات والأقاليم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا يخاف إلا الله جل وعلا. فهذه نعمة عظيمة أن طهر الله هذه البلاد من الشرك ومن البدع فصحت لها العبادة. ونسأل الله جل وعلا أن يجازينا وإياكم بعد أن وفقنا إلى صحة العبادة بقبول عبادتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولكن يا عباد الله، إن هذه الدعوة المباركة، دعوة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، نرى في الآونة الأخيرة جهد بعض الناس فيها وعدم إقبالهم عليها، وتزهيد بعضهم في حملتها والدعاء إليها. ويا لله العجب، كأن هذه البدع والمحدثات والطرائق العقلية التي تسللت إلينا كأنها هي التي أنقذتنا في هذه البلاد مما كنا فيه من أوضار الشرك وأوضار البدعة. لا والله، ما أخرجنا الله بفضله ورحمته من هذا كله إلا بفضل دعوة هذا الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التي هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالله الله يا إخوة الإسلام في هذه الدعوة وعلمائها وكتبها، اعرفوا لعلماء هذه الدعوة حقهم وقدرهم وعظموهم كما أمر الله، واعرفوا لكتب هذه الدعوة المباركة حقها وقدرها، ودارسوها أبناءكم وإخوانكم وتلاميذكم، وزودوهم بها واغرسوها في قلوبهم وحفظوهم إياها، فوالله لن نؤتى إن نحن تمسكنا بما تمسكنا به. كيف كانت الدنيا في السابق على أسلافنا؟ كان الجهد موجود والتعب موجود، ولكن كيف كانت الديانة؟ كانت متينة، وكلما حصل الضعف والتفريط حصل الجزاء من الله سبحانه وتعالى، فإنه قد أخبر سبحانه وتعالى أنه ما أصابنا من مصيبة فبما كتبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذا الذي ينزل بنا في كل زمان ومكان إنما هو بسبب أنفسنا، فالخير موجود والشر موجود وهما يصطرعان ويعتلجان، ولكن الله ناصر دينه ومظهر دينه ومعلن كلمته، لأنه قد تكفل بذلك، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الهدى هو ما هو يا عباد الله؟ هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، هذا الذي أرسل الله به رسوله وسيظهره على الدين كله ولو كره المشركون، يظهره بإذنه جل وعلا ورحمته، كما قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما لبسوا إيمانهم بشرك وما خلطوه لهم الأمن ولهم الاهتداء. فيا عباد الله، الله الله في مراقبة هذين الميزانين، الله الله في وزن الأعمال بهذين الميزانين، ميزان الإخلاص وميزان المتابعة. ميزان الإخلاص يتبين به الشرك من التوحيد، وميزان المتابعة تبين به السنة من البدعة. وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفطم، تمسك بها مس البخيل بماله وعض عليها بالنواجذ تسلم، ودع عنك ما قد أحدث الناس بعدها فمرتعها فيك الحوادث أوقم. البدع لا يغرنك كثرة أصحابها، فالنبي قد وصف أن المخالفين لنهجه يكونون على 72 فرقة، والمتبعون لنهجه فرقة واحدة، فاللهم اجعلنا من هذه الفرقة الواحدة النادية المنصورة الظاهرة على الدين كله، اللهم اجعلنا منهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. ولا يبلغ العبد كمال الإيمان حتى يعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق التعظيم وينقاد لها الانقياد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من أمور في هذا: تحكيمه عليه الصلاة والسلام، تحكيمه في حياته بالمجيء إليه، وبعد مماته صلى الله عليه وسلم بالاحتكام إلى سنته فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت إذا كان أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على خلاف ما نحن عليه أو على خلاف ما عليه الآباء والأجداد وجب علينا جميعا خلع ما كان عليه هؤلاء لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. لا بد أن تسلم ولا يوجد في قلبك أي حرج من هذا. فلا بد من التحكيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقبول ما جاء به وانتفاء الحرج من النفوس، فلا تنقد إلا طائعا راضيا محبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وتسلم تسليم إذعان وانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ تؤمن إيمانا صحيحا كاملا كما أراد الله سبحانه وتعالى. وإن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد جاءت بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على هذين الميزانين، فقد قام رحمة الله ورضوانه عليه يدعو إلى تخليص العبادة من الشرك وتخليص العبادة أيضا من البدع، فتنقية التوحيد من الشرك وتنقية العبادة من البدع هما ركنان قامت عليه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فالله الله يا إخوتاه في هذه الدعوة ارجعوا إليها، تدارسوها، تدارسوا كتبها، انبثوا كتبها إن كانت قد طمر بعضها، درسوها للأبناء، علقوهم بها، بينوها لهم. والله إن الخير كل الخير في هذه الدعوة المباركة، وإن الدعوات التي الآن توشك أن تزاحم هذه الدعوة ما أفلحت في إصلاح المجتمعات التي قامت فيها، فكيف تصلح عندنا؟ تنطلق من بلاد ربما وجد فيها عبادة القبور ما دعت الناس إلى تصحيح العبادة وإلى إخلاص الله وإلى الإخلاص لله في التوحيد. فماذا تريد هذه الدعوات في هذه البلد، بلد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ إنا والله لا ندعو لرد الحق، معاذ الله، فإن رد الحق هو الكبر الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الخير في هذه الدعوة المباركة. وإذا ما فتشتم فانظروا في تاريخ الدعاة تعرفون حقيقة دعوتهم، فهذا تاريخ الإمام محمد بن عبد الوهاب تحت الشمس للجميع. هل كان يوما قبوريا؟ لا والله، ثم لا والله. هل كان يوما صوفيا؟ لا والله، ثم لا والله. وما كان يوما جهميا ولا أشعريا ولا معتزليا ولا ماتريديا ولا غير ذلك، بل كان حنيفا مسلما رحمه الله، داعيا إلى الحنيفية السمحة رحمة الله ورضوانه عليه. وانظروا إلى أصحاب هذه الدعوات التي تريد أن تزاحم دعوته في بلدته رحمه الله تعالى، وانظروا أحوالهم وسيرهم، ما بين صوفي قبوري شطاقي مفوض أشعري، وما بين صوفي قبوري ماتريدي نقشبندي جشتي قادري، ثم بعد ذلك يزعم له أنه يدعو إلى الإسلام. أي إسلام يدعو إليه؟ كما قال الشاعر: أيها المبتدي لتطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول. تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ التوحيد، دعوة الناس إلى توحيد الله الذي لو لقوه به خالقا ومعهم قراب الأرض خطايا فإنه والله يرجى لهم أن تدركهم رحمة الله جل وعلا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك في شيئا لجئتك بقرابها مغفرة. وأما ذاك فلو جاء بأعمال مثل الجبال مع الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به. والذين كفروا أعمالهم إيه؟ كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. رماد جاءته ريح في يوم ذات عاصف، في يوم لا عاصفة لعاصفة، فهل يثبت الرماد أمام العاصفة؟ يطير، فتبقى الأرض قاعا قرقر. لما؟ لا توحيد معه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء، هباء طائر في السماء في الجو، هباء خفيف يطيش ينفر. فهؤلاء أصحاب هذه الدعوات ما جاءوا بهذا الأصل، فإلى ما يدعون؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فهذه دعوة الرسل إلى عبادة الله وتوحيده سبحانه وتعالى، فدعوة لا تدعو إلى هذا وصاحبها محرط في هذا أو مخالف فيه فهي دعوة باطلة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وكما يقول العوام فسات الجربة منها، ما يعطيك إلا من عنده، من عنده ما يعطيك إلا من غنمه. موجوده هذا، موجوده لا يعرف فيه توحيد العباد، لا يعرف فيه توحيد الأسماء والصفات، لا يعرف فيه السنة من البدعة، فلماذا يعطيك؟ يعطيك جوده مما جوده، فما يعطيك إلا هذا. فحينئذ يمضي العمر وأنت مفرط في هذين الجانبين تعمل على غير هدى. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما في الحديث الصحيح المتفق على متنه المخرج في البخاري من حديث معاوية وفي مسلم من حديث ابن عباس من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. والفقه في دين الله رأسه الفقه في توحيد الله جل وعلا. ولا أحب أن أطيل عليكم، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا جميعا وأن يتجاوز عنا جميعا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والاتباع وحسن الاستقامة والانقياد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. هذا يقول يطلب التذكير من إخواننا أئمة المساجد، التذكير عن صلاة الجماعة والتخلف عنها وتحذير الناس من ذلك، والتعاون مع الهيئة في دعوة هؤلاء والأخذ على أيديهم. إن شاء الله الإخوان ما يقصرون في هذا الجانب، ولكن أيضا لا بأس، فالذكرى كما قال الله جل وعلا تنفع المؤمنين. فنحن نحث أيضا إخواننا أئمة المساجد والخطباء من باب أولى أن يحثوا الناس على صلاة الجماعة والمحافظة عليها. يا عباد الله، صلاة الجماعة شعيرة عظيمة وهي فرق ما بين المسلم والمنافق، وبها تزكي وعليها تشهد للرجل بالخير. يا عباد الله، إذا جاء إنسان وشهد في المحكمة وقالوا زكه وهو من جيرانك في الحي ولا تراه في المسجد، علامة تزكيه؟ ما يصلي معك، علامة تزكيه؟ تزكي على أنه ما يصلي. فإذا رأي فلان يصلي ولو كان غريبا ولم يحتك الناس به وشهد لشخص وطلب تزكية لا، فإن جيرانه أهل حيه أول ما يثنون عليه بالمواظبة على صلاة الجماعة، وأكرم بها من خصلة، وهي فرق ما بين المنافقين والمسلمين. فلا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا من به مرض، عافانا الله وإياكم من ذلك، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه أخبر أنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يعني محمول على الكتفين، وفي بعض الألفاظ تخط قدماه الأرض، ما يستطيع يقف عليه حتى يقام في الصف. وقد قال عليه رضوان الله: إن نبيكم شرع لكم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى المحافظة على هذه الصلوات حيث ينادى بها في المساجد، هذا من سنن الهدى. ثم إن هذه الصلوات في المساجد تحصل بها الألفة وتحصل بها المعرفة، تحصل بها المحبة، يحصل بها الخير. فالمحافظ على الجماعة بإذن الله من كل خير قريب ومن كل شر بعيد، لأن قربه من عباد الله الصالحين أهل الصلاة يقربه من الخير، قربه من أهل الصلوات المحافظين على الجماعة يقربه من أهل الخير، وإذا تركهم صار بعيدا عنهم متنحن في زاوية يفترسه الشيطان، وإنما يأكل الذئب من الغنم القافية. وهذا يقول، أرجو الإيضاح عن الغيبة والنميمة. نعم، الغيبة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أتدرون ما الغيبة؟ ثم قال: ذكرك أخاك بما يفعل. فجاء السائل يسأل، قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد بحث، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بحث. إن كان فيه ما ذكرت فهذا غيبة، لأنك وقعت وطعنت فيه وهو غائب، ولو كان حاضرا لم استطعت، ولربما تملقته ولربما أثنيت عليه. وقد شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بأبشع التشبيهات، ومن قبل كتاب الله جل وعلا في قوله: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ من يحب أكل لحم البشر وهم أهل طيب، فكيف وقد مات وصار جيفة؟ فهي من الكبائر، الغيبة من الكبائر، عافانا الله وإياكم من ذلك. ثم الغيبة لا تجوز إلا في أمور محصورة محدودة بينها أهل العلم ستة، إذا قامت الحاجة إليها، وما عداها فهي غيبة محرمة. من ذلك التظلم والتحذير والمجاهر بالفسق وطلب الإعانة في تغيير المنكر وجرح الشهود والرواة وتعديلهم، إذا قامت الحاجة لهذه الأسباب فإنه يجب عليك أن تذكر المرأة بما فيه، لأن المصلحة القاضية هنا ليست الهوى وإنما مصلحة الشرع. فلان فاسق صاحب خمر صاحب كذا صاحب كذا صاحب كذا، تريد أن تأخذ على يديك لأنه أفسد في البلاد وذي المنصب هذا فلان ومستفسر استفسار، هذا هو السادس. فلان ظالم ظلمني عند القاضي تتظلم تذكره بما ظلم، لو كان حاضرا لا حب أن تذكر هذا، فحينما تذهب إلى القاضي لينصرك ويأخذ بحقك يجوز لك أن تقع فيه، لأن هذا الوقوع له سبب شرعي وهو الوصول إلى حقك ورفع الظلم عنك. هل استفتى تستفتي من قال كذا وما حكم من يقول كذا؟ فلا بد أن تذكره بما فيه، تأتي الفتوى. يا رسول الله إن أبا سفيان رجل سفيه كما في الحديث الصحيح متفق عليه، حديث هند بنت عتبة، وفي رواية رجل مسيك، وفي لفظ مسيك، وإني آخذ من ماله بغير ابني هل جي علي في ذلك شيء؟ قال اخرجي من ماله ما يكفيك ولا تكفي العرض. وكذلك جرح الرواة وتعديلهم، فلان كذاب فلان دجال فلان زائغ فلان ضال مضل فلان خارجي فلان قدري فلان جبري فلان معتزلي فلان رافضي الى غير ذلك، يعرف القصد هذا ما هو شخصه، وانما القصد حمايه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا جاء صاحب البدعه وروى حديثا يؤيد بدعته قلنا لا انت متهم، هذا الحديث يمكن يكون حجه التي كانت وضعتها وقف. فان جاء من طريق صحيحه من طريق اتقاد المامونين اهل العدل اهل الاستقامه والحفظ اهل السنه والجماعه قبلنا، فكان حديثه شاهدا لهذا. وهكذا التحذير من اهل الاهواء والزيغ والبدع حتى لا يفسدوا على الناس عقائدهم، هذا امر شرعي واجب باتفاق علماء الاسلام. الطعن في الرجل لانه معتزلي حتى يحذر الناس اعتزاله، الطعن في الرجل بانه جهلي حتى يحذر الناس جهميته، الطعن في الرجل بانه رافضي حتى يحذر الناس رفضه. لو لم يكن مثل هذا لما قامت الشريعه ولما استبانت السنه من البدعه ولما اتبع الناس السنن وعرفوا البدعه وحذروها. لكن الله سبحانه وتعالى يقيم في كل عصر طائفه تذب عن شرع الله جل وعلا، ولا يغرنك ولا يحجزنك عنه ان كان صاحب عباده او صاحب زهد او صاحب او صاحب، ما دام صاحب بدعه حذر الناس منه حتى لا ينقلب عليهم. وقد حصل بسبب جهل الناس وعدم القيام بهذا أن وجد في بعض المناطق من البادية انتشار مذهب الرافضة في قرون مضت قبل قرنين أو ثلاثة قبل أن يأتي هذا الخير الذي نحن فيه، وبعض المناطق جاءها منذ 100 سنة أو نحو ذلك بسبب الجهل وعدم التحذير. فيأتي الرافضي إلى هؤلاء البادية فلا يرون منه إلا خلقا طيب وتعاملا حسنا، فحينئذ يتبعونه على ما هو عليه، فأصبح بعض البوادي رفض. بسبب ماذا؟ بسبب التفريط في هذا الواجب الشرعي الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الغيبة محرمة من الكبائر عافانا الله وإياكم من ذلك، والمقدم عليها لغير غرض شرعي صحيح معرض لنفسه لعقوبة الله جل وعلا، فنسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. وهذا يقول ما حكم من يرى المنكرات ولا ينكرها بحجة عدم تنكير أهلها وكسبهم لصالحه، علما بأن المذكور له نشاط في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نقول من رأى المنكر ولم يغيره فهو مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام، إذا توافرت الشروط ولم يغير فهو مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم، من موصولة بمعنى الذي، وهذا يعم كل راء لمنكر يجب عليه تغييره بيده إن كان ممن يحق له التغيير باليد أو بلسانه إذا لم يستطع أو بقلبه، وما منا إلا ويستطيع التغيير باليد أيضا في بيته في أسرته في قبيلته في من هم تحت ولايته يغير باليد، ليس فقط التغيير باليد على الحكومة أو في الأمور العامة، أنت في بيتك تغير بيدك، مع إخوانك تغير بيدك، مع من تمون عليه تغير بيدك، في قبيلتك إذا كنت فيه انجاجاء أو مسموع الكلمة أو محترما أو موقر قد تغير بيدك، فتضرب ابن هذا وتحجز هذا وتأخذ هذا وتجر هذا إلى التأديب وتأخذ هذا إلى من يجره، تغير بيدك ولله. فباللسان فبالقلب، فالله سبحانه وتعالى قد بين هذا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الحاكم من رأى منكرا وهو مستطيع على تغييره ولا يغيره فإنه آثم في ذلك. ولكن أقول لا يحتم بهذه المناسبة، لا يحتم على فلان جعله إنما يغير المنكرات. لماذا؟ لأن التغيير كما قلت ثلاث مرات، في اليد واللسان، هذا يظهر للجميع، وبالقلب، فقد لا يستطيع فيبقى منكرا بقلبه. فأنت لا تستطيع أن تقول إن فلانا لا ينكر، فقد يكون أنكر بقلبه ولكن لا تعلم. أما إن كان مثل هذا يقول لو أنكرت لنفرت، فهذا تحكم عليه لأنه ما ينكر، لأنه اعترف بأنه لا ينكر، لأنه ينكر خطأ. هذه طريقة غير طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا يقول عن الآباء الذين لديهم أولاد يذهبون المساجد ولا يأمرونهم ولا ينكرون عليهم بحجة أنهم صغار في السن ولم يتجاوزوا 15 سنة، نود توجيه كلام أو نصيحة إليهم. أمرهم بالصلاة للسبع، هذا يعرفه كل واحد لله الحمد من عامة الناس، وبرزهم عليها لعشر، لأنه إذا تجاوز العشر ولا يبرد وتسوهل معه في هذا الباب يوشك أن يتمرد، وإذا وصل المراهقة تمرد أكثر وأكثر. والله جل وعلا قد أمرك بهذا في قوله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وترك الصلاة في الأهلين من الأسباب الموجبة لدخول النار عياذا بالله من ذلك، والأبناء من الأهلين. قال ربي إن ابني من أهلي فابنك من أهلك فمره وانهى. إن ضربك له على الصلاة فيه خير له وخير له، خير له في الاستقامة على أمر الله، تقوده إلى الجنة كرها فيستقيم بعد ذلك فينشرح قدره فيكون من عباد الله الصالحين. ينالك بسبب هذا خير. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، في سجوده، في ركوعه، بعد تشهده يسأل لك الجنة، تعوذ من النار. بما؟ بما أحسنت إليه وربيته وعلمته. وهذا الأمر الدعاء في الصلاة حري بالإجابة. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لك، يعني حري أن يستجاب لك. فإذا قال اللهم اغفر لي ولوالدي يوشك أن يستجاب لك، فكم من الخير جليل، مغفرة لذنبه ومغفرة لذنبك أنت. ولكن يقبل كثير من الناس عن هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع والرجل راع والمرأة راعية والخادم راع. فالرجل راع في بيته، أمرهم وانههم. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والهداية، وأكتفي بهذا القدر، وأرجو ألا أكون قد أطلت عليكم، وإن كنت قد فعلت فأرجو المسامحة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات منهاج السنة السمعية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المحاضرة التي قاموا بتسجيلها، وعنوانها الميزانان لفضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي، وقد ألقاها في الأرطاوية في اليوم الثاني من شهر رجب من عام 1416 من الهجرة. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا على أن متع في العمر وفسح في الأجل حتى نفي بوعد كنا قد قطعناه لمن دعا في فترة سابقة، فما أحمده جل وعلا على ما من به في هذه الساعة من الاجتماع بإخوة لنا نحبهم في الله ويحبوننا في الله. وقبل أن أبدأ الحديث، إنه لينبغي للمرء أن يقول ببعض قوله فلا يتجاوز ما شرعه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنني عاتب على أخي أشد العتب حيث قدم بكلام لست له بأهل، فإنما أنا طالب علم واحد من طلبة العلم، وأهل العلم معروفون، فلا بد من إنزال الشيء منزلته حتى يقبل. فليقل المرء ببعض قوله، فالعلماء معروفون حفظهم الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومهم، وإنما نحن طلبة لهؤلاء، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بتوفيقه، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يسلك بنا وبكم جميعا سبيل مرضاته. أيها الإخوة في الله، إنه كما سمعتم عنوان هذه الكلمة الميزانان. الميزانان لكل عمل يعمله المرء ويقوم به ضوابط وأطر تضبطه وتحصره، فيعرف بهذه الضوابط وبهذه الأطر صحته وفساده وصوابه وخطأه، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا جميعا بأن نعمل في قوله جل وعلا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فأمره لعباده بالعمل مرتب عليه الجزاء: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذا العمل بد له من ضابط يضبط به فيحصل الفوز بما أعد الله جل وعلا للعامل فيه من الجزاء. فإما أن يكون فائزا وإما أن يكون قائدا قاترا، عافانا الله وإياكم ووقانا شر ذلك. لأن العبرة يا عباد الله في هذا الباب، العبرة في هذا الباب، في باب الأعمال، العبرة فيها بحديثين اثنين. الحديث الأول حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا الحديث حفظني الله وإياكم بحفظه يبين الميزان الأول للأعمال الذي يتحقق به جزء في قبول الأعمال، ألا وهو الإخلاص للخالق سبحانه وتعالى في كل ما يأتيه العامل، ويذر أن يكون عمله هذا الذي ينفق فيه ساعات عمره ويستغرق فيه وقته لا بد أن يكون خالصا لله جل وعلا. كما قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فأمر الله جل وعلا لعبادته وحده لا شريك له. لما؟ لأنه جل وعز أغنى الشركاء عن الشرك، كما جاء ذلك في الحديث القدسي عنه عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه جل وعز أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ويقول جل وعلا مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال جل وعلا بعدما تعدد عددا من الأنبياء بذكر أسمائهم قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالإخلاص يا عباد الله ركن في قبول الأعمال الصادرة من العبد. وهذا الحديث الذي سمعناه حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه المخرج في البخاري وغيره ميزان لقبول الأعمال في باطنها. إذ قد يعمل العامل عملا ظاهره الصواب والاستقامة على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن النية والقصد غير الله جل وعلا في هذه العبادة من مخلوق أو دنيا عافانا الله وإياكم من ذلك، فهذا عمله باطل لأنه أشرك مع الله جل وعلا في عبادته التي أمر بصرفها خالصة لله، أشرك مع الله في العبادة غير الله سبحانه وتعالى. فوجب أن يكافئه الله على صنيعه بما يناسب فعله. أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركا. فالإخلاص يا عباد الله في العبادة لله جل وعلا أصل من أصول قبول الأعمال وأصل من أصول صحة العمل، لأن العمل إذا افتقد الإخلاص فقد افتقد ركنا ركينا. لكن هذا الركن لا يعلمه إلا رب العالمين جل وعز، فكان هذا الميزان عائدا إلى الله سبحانه وتعالى، له الحكم فيه وإليه ترجعون. فهو الذي جل وعز يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو الذي يطلع على النيات ويعلم الضمائر والخفيات، فلا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. فيجب علينا جميعا وعلى كل عاقل يراعي مصلحة نفسه أن يراقب الله جل وعلا في هذا الباب. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك بالله جل وعلا في عبادته سبحانه وتعالى محبط للأعمال. يأتي المرء بأعمال أمثال الجبال ولكنه لا يجد جزاء عليها، كما قال الله جل وعز وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من هم هؤلاء؟ المشركون، لأنهم عبدوا غير الله مع الله سبحانه وتعالى، فما نفعتهم أعمالهم الصالحة ولا استفادوا منها في الآخرة، لأنها لم تكن خالصة لوجهه الكريم ولم يكن مقصودا بها سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فقد يقاتل المرء ويزعم أنه يقاتل في سبيل الله، فليس لنا إلا ظاهر كلامه، لكن ما تكنه القلوب وما يخفى في الصدور لا يطلع عليه إلا شارع الصدور سبحانه وتعالى، فهو الذي يجازيه لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك سألت عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان وعما كان يقوم به بين ظهران قريش من الأعمال الصالحة من وصله الرحم ونصرة المظلوم وحمل الكل وإفساد المعدوم ونحو ذلك، أينفعه ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، مات على الشرك. كذلك حاتم الطائي قصة وفود ابنته سفانة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع السبي من بلاد طي، وذكرت عن أبيها من القطار ما ذكرت من أنه كان وكان وكان من الخصال المحمودة، قال: خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، ولكن لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. لما؟ لأنه إنما أراد بها نصيبا من الدنيا، وقد حصل له ذلك، وهو ذكره بها من الكرم والجود وغير ذلك من محاسن الأعمال، فكان حظه من ذلك كله ذكره بهذه المحاسن في الدنيا، وفي الآخرة لا يسوى عمله شيء، لأنه لقي الله بالشرك، عافانا الله وإياكم من ذلك. فينبغي للمرء أن يتعاهد توحيده في هذا الباب، يتعاهد الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ومن ذلك جاءت الشهادة الشريفة: لا إله إلا الله. نسأل الله جل في علاه أن يحيينا جميعا وإياكم عليها، ويميتنا عليها، ويثبتنا جميعا على العمل بها حتى نلقاه. لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، فيجب أن يخلق العمل له سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أي من كان يرجو لقاء ربه فيلقى عنده الجزاء الأوفى والثواب الأحسن، فلا يشرك بعبادة ربه أحدا، وليكن في عبادته لله عاملا بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الميزان يا عباد الله غيبه الله عنا، وهو ميزان النيات، فالذي يحكم به إنما هو رب العباد سبحانه وتعالى. والميزان الثاني هو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي اللفظ الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الثالث: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الرابع: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. خرجه الإمام مسلم وغيره. هذا الحديث ميزان بيد كل واحد من عباد الله، ممن وفقهم الله لسلوك طريق الهدى واتباع سبيل الرشاد واقتفاء طريق واتباع سنة خير العباد صلى الله عليه وسلم، يدرك صواب العمل من خطئه بهذا الميزان. وهذا هو الميزان الثاني، وهذا الذي أقصده بقولنا في عنوان الكلمة: الميزانان، أي ميزانا قبول الأعمال. ميزان في الباطن أمره إلى الله جل وعز، وميزان في الظاهر يستطيع الناس أن يحكم بعضهم على بعض به، وأن يزن بعضهم بعضا به، كما جاء ذلك في حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الحديث الموقوف عليه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا ليوم العرض الأكبر على الله. فهذا الميزان الظاهر يا عباد الله، به يستطيع المرء أن يعرف صلاح عمله من فساده، مع الميزان الآخر، لأنه هو وحده بعد الله جل وعلا يعلم نيته، أهي لله جل وعز أم معه غيره جل وعز شركاء وأنداد قد خلط بهم معه سبحانه وتعالى في العبادة. فهو وحده الذي يعلم علما كاملا توفر هذين الميزانين في عمله، وأما سواه فلا يعلم إلا الثاني، وهو ما كان في الظاهر، وهو متابعته للسنن والعمل بالأوامر الشرعية والنواهي الشرعية حلا وحظرا وإباحة وحرمة، أمرا ونهيا، قدوما وإحجاما، وقوفا وسيرا. فالناس إنما لهم الظاهر، والله يتولى السرائر. فقد جاء في هذا كثير في كتاب الله جل وعلا، وكثير في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النصوص الواضحة. فمن ذلك قول الله جل وعز في سورة الملك: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ليختبركم أيكم أحسن عملا. وانظروا يا رعاكم الله مطلع السورة: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. سبحان مالك الملك سبحانه وتعالى، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الحياة للاختبار، لينظر كيف تعملون، أتعملون بأمره؟ فتفوزون بثوابه وحسن جزائه أو تنحرفون عن أمره وتركبون نهيه فتلقون بعد موتكم الذي هو بيد الله جل وعلا فتلقون جزاءكم عند الله سبحانه وتعالى في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. حينئذ تحصل المجادلة والمماحكة من هذا العبد الضعيف الذليل الذي كان متجبرا متكبرا معرضا عن امر الله ونهيه مضيعا للاوامر راكبا النواهي في هذه الحياة الدنيا. ربي لا اقبل الا شاهدا من نفسي. لا يقبل ما فطره الكرام الكاتبون فيقول اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يعملون. فيحق الله الحق وتقوم الحجة ومع ذلك الانسان المكابر مستمر في غيه ولدده وخصوبته. وقالوا لجنودهم لم تهتم علينا حتى بعد توفر المطلوب وقيام الشاهد عليك من نفسك يختصم ابن آدم مع أعضائه. كل ذلك ألفة ألا يقبل الحق. وقالوا لجنودهم لم تهتم علينا قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء. فانقطع السؤال وصدق الله جل وعلا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فهو صاحب جدل وخصومة وصاحب لدد في الخصومة. فهذا الميزان يا عباد الله ميزان الأعمال الظاهر كما قال الحافظ ابن رجب رحمة الله ورضوانه عليه في شرح هذين الحديثين حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وحديث أم المؤمنين عائشة ابنة أبي بكر رضي الله عنهم جميعا قال هذان ميزانان. فحديث أمير المؤمنين ميزان لقبول الأعمال في الباطن وحديث عائشة أم المؤمنين ميزان لقبولها في الظاهر. إذن ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ماذا؟ قال الفضيل أتدرون ما أحسن عملا؟ أخلقه وأصوبه. أن يكون خالقا لله من الشرك صوابا على أمر الله ورسوله خاليا من البدعة. فحينئذ يكون هذا العمل حسنا. وحينئذ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالصالح هو ما كان على أمر الله ورسوله فهو صالح. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. فسماه عليه الصلاة والسلام محدثا وقد حذر عليه الصلاة والسلام من المحدثات في الدين كما جاء ذلك في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه المخرج في أبي داود وسنن الترمذي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. قال رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة جرفت منها وجلت منها القلوب وجرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة موجع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وعند النسائي وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل الذي يكون على غير سنته محدثا، وحكم عليه بأنه مردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي اللفظ الآخر، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. فالعمل الذي ليس عليه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم محدث مبتدع، كائنا ما كان وصاحبه كائنا من كان. سماه رسول الله محدثا وحكم عليه بالرد، وقد حذرنا من ذلك. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ليس اختلافا وسكت، وإنما اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. وهذا الخلاف الكثير الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إن مكن أصحابه وعمروا فسيرونه، رأينا نحن منه في هذا الزمان بعد 1400 عام من هجرته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، ما لا يخطر ببال ولا يطيف بخيال. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة بأن هذا الاختلاف حاصل في قوله افترقت اليهود على 71 فرقة، واختلفت النصارى على 72 فرقة، وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هؤلاء هم الناجون، هؤلاء هم الناجون وهم المنصورون. لماذا؟ لأنهم مستمسكون بالذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، متبعون له، آطرين لأنفسهم على ذلك، لا يحيدون عنه قيد أنملة، فوجب لهم هذا النصر وحق لهم النجاة. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فكم المتبعون؟ فرقة واحدة. وكم المخالفون؟ 72 فرقة. الناجون هم أهل السنة والجماعة، أهل الأثر، المتبعون للسنن، أهل الحديث، الذين اقتفوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم واحد إلى 100 إن قيل بالنسبة المئوية، واحدة مقابل 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالسنة يا عباد الله والعمل بها والحكم بها على الأعمال، هذه سفينة النجاة. قال الزهري رحمه الله تعالى: كانوا يقولون السنة، من هم يقولون؟ العلماء الذين أخذوا عنهم الذين أخذ عنهم الزهري وأدركهم من التابعين رحمهم الله تعالى، كانوا يقولون لنا السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. سفينة نوح الذين ركبوا معه قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، ومن تخلف عنها هلك. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. قال نوح رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. انظروا تشديد الله على نوح في العتاب، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وهو نوح عليه الصلاة والسلام عاتبه الله هذا العتاب قائلا له ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وكم من شخص من هذه الأمة المحمدية يأتي يوم الورد على الحوض فيطرد عنه، فيقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح في الترمذي وغيره: رب أمتي أمتي. فيقول له الرب سبحانه وتعالى: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا، ولا أقول إلا كما قال العبد الصالح يعني عيسى عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ليس من أهلك، عمل غير صالح. فكم من شخص يأتي إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. لما مخالفون للسنن، متبعون للهوى، مرتكبون للنواهي، مفرقون في الأوامر. قال الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. العمل لا يكون حسنا إلا إذا اجتمع فيه ركنان، وإذا وضع في ميزانين. الميزان الأول ميزان الإخلاص، والميزان الثاني ميزان المتابعة. فإذا خلط في الأول يوضع في الثاني، هل هو على السنة أو ليس على السنة. ولذلك أمرنا الله جل وعلا أن ندعو في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنادت أن يؤمن المؤمن خلف من يقرأ هذه الآيات، لأنها دعاء. يجنبنا الله طريق المغضوب عليهم هم اليهود، لأنهم ضلوا عن علم، فركبوا نواهي الله وتركوا أوامره، فغضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. والآخرون النصارى ضالون لأنهم عملوا وتعبدوا على غير أمر الله لهم على جهل، فكان الإفساد أكثر من الإصلاح. فناسب أن يضلوا، فإن من يسري في درب من غير دليل يوشك أن يضل. وهكذا العابد سائر في الطريق إلى الدار الآخرة، لأننا في هذه الدنيا في غربة وفي دار حص، في دار زرع، يوشك أن نحصد ما زرعنا بعد أن نرتحل. ولهذا فلا بد من الدليل الذي يقودك إلى دار السلسبيل عند الله جل وعلا. الدليل هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قال الفضيل: أتدري ما أحسن عملا؟ أخلفه وأطوبه. إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، وإن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. فصدق رحمه الله تعالى، لأن العبرة يا عباد الله بما يوضع في الميزان، ما صفته لا ما كمه، فقد تضع في الميزان فضلا فتحتاج إلى كمية كبيرة، وقد تضع فيه ذهبا فتزن كمية كبيرة من القطن بدينار من الذهب. فما هو وزنها حجم هذا وما حجم ذاك؟ ذاك حجمه كبير وهذا حجمه صغير، ولكن هذا أثقل في الميزان من ذاك لأنه أحسن. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث البطاقة، حينما يعفو الله ويتجاوز، نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم جميعا وأن يتجاوز عنا جميعا بفضله ورحمته، وأن لا يعاملنا بما نحن أهله، ونرجوه أن يعاملنا بما هو أهله سبحانه. يؤتى برجل فتنشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البقر، مد البقر، ثم يقال له: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا. يطيش عقله مما رأى، فيقال له: بلى. فيؤتى له بالبطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع في الكفة فترجح بهن جميعا فتطيش تلك التسعة والتسعون، وهذا من بركة التوحيد وما يكفره من الذنوب. لكن لا إله إلا الله إذا سيعها الإخلاص والإيمان والعمل بما جاء عن رسول الله. كل الذنوب فإن الله يغفرها ما سيع المرأة إخلاص وإيمان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. يعلم معنى لا إله إلا الله، قولها باللسان من غير علم بما دلت عليه لا ينفع، من غير عمل بما دلت عليه لا ينفع. فلا إله إلا الله مفتاح الجنة، وما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا يوشك أن يقفل في وجهك الباب. وأسنان لا إله إلا الله الأعمال الصالحة، وفي مقدمتها أركان الدين التي لا يقوم إلا بها. فالعبرة يا عباد الله بكيفية ما يوضع في الميزان، ما ماهيته. ولهذا اقرأوا قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. لما هذا الجزاء بعكس ما وصف به أصحاب العمل؟ لأنه فقد هذا الذي ذكرنا، عاملة ناصبة خاشعة ذليلة خائفة من ربها سبحانه وتعالى، لكن النتيجة تصلى نارا حامية، عافانا الله وإياكم من ذلك. لما فقدت هذا الباب؟ فقدت المتابعة فقدت هذا الميزان. ولذلك إذا حكم على شخص من الناس بأنه منحرف أو بأنه كذا أو بأنه كذا فالحكم ليس على نيته، نيته حكمها عند الله مؤخر، أما هذا فعلى ما ظهر لنا منه. ولذلك يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مصداقا لما نقول: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذون بالوحي، أما اليوم فقد انقطع الوحي، فمن أظهر لنا خيرا أدنيناه وقربناه، ومن أظهر شرا أبعدناه وأطفيناه. فنحن لنا الظاهر، والله يتولى السرائر. ولهذا جاء في الحديث الذي لا يغيب عن كثير منكم حديث الجنازتين، لما مر بهما على رسول الله، مر بالأولى فأثنوا عليها خيرا قال وجها، ثم مر بثانية فأثنوا عليها شرا قال وجبت. قالوا: ما وجبت يا رسول الله؟ سمعناك تقول في الأولى وجبت وفي الثانية وجبت، فما وجبت؟ قال: أثنيتم على الأولى خيرا فوجبت لها الجنة، وأثنيتم على الثانية شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرض. فإنما نحن نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر. وقد جاء ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قطعت له شيئا من مال أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار إسقاما فليأخذها أو ليدعها. خرجه الإمام مسلم في صحيحه. فهذا وهو رسول الله في مجال المحاكمة والمخاصمة إنما يقضي على الدلائل التي تظهر له وعلى الحجج والبينات. وفيه رد على من يقول إن النبي كان يحكم بين الناس، كان يحكم بين الناس بالوحي، يعني بمعرفة ما في قلوبهم في الغيب، فيعرف أن هذا مخطئا، أن هذا مخطئ وذاك مصيب، أو هذا ظالم وذاك مظلوم. لا، هو بشر يقضي على نحو مما يسمع، ولكنه لا يقر على خطأ عليه الصلاة والسلام، وقد حذر في هذا الحديث. فالحاصل إنما نحن العباد نقضي على فلان فنمدح، أو على فلان فنقدح، بسبب هذا الميزان الظاهر الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل النور والبصيرة من أمته، أهل العلم والإيمان. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأنت ترى أصحاب الموالد والخرافات والبدع فتقول: هؤلاء ليسوا من أهل السنة، بناء على ما أحدثوه من مخالفتهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ترى الجهمي الذي ينكر صفات الله سبحانه وتعالى، الذي ينكر أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، فتحكم عليه بأنه ليس من أهل السنة. لماذا؟ لأنه خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في اتباع ما جاء في الكتاب والسنة: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وفيما أنزل إلينا من ربنا وصف الرب لنفسه بأنه سميع وبصير، وأنه يتكلم، وأنه ينزل، وأنه يجيء، وأن له يدان، إلى غير ذلك من الأوصاف، وأنه العزيز، وأنه الرحيم، وأنه السميع، وأنه البصير، وأنه الأحد، وأنه الصمد، وأنه الخالق البارئ المصور، إلى غير ذلك من أسمائه سبحانه. فوجب الوقوف عند ذلك، فمن خالف في هذا ليس من أهله. ونؤمن بأنه يضحك وأنه سبحانه وتعالى، فمن خالف في ذلك فليس من أهل السنة. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع منه عليه الصلاة والسلام قوله صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا الحديث. قال الأعرابي أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال فلن نعدم من رب يضحك خيرا. أقرها وقبلها وما استغربها ولا استنكرها ولا استوحك من ذلك ولا اشمأز قلبه ولا نفر سمعه من هذا الوصف، بل استدل عليه أو به على ما بعده، فإن الضحك من علامات الرضا. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. فإذا رأيت المخالف في ذلك فصفه بأنه ليس من أهله، علامة على مخالفته للنصوص. وهكذا القدرية وهكذا الجبرية والأشعرية والصوفية الطرقية لا تقول عنهم من أهل السنة. لماذا؟ بالموازين الشرعية التي عندك، نصوص الكتاب والسنة النبوية التي هي بين يديك وتخرج منهما هذين الميزانين الإخلاص والمتابعة، فهما شرطا قبول الأعمال. يقول الشيخ حافظ رحمة الله عليه شرط قبول الفعل يعني العمل أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا، أن يكون صوابا على وفق أمر الله ورسوله، وأن يكون خالصا لله جل وعلا مبرأ من الشرك قليله وكثيره، لأن الله جل وعلا لا يقدر الشرك وما دونه فهو تحت مشيئته. وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إن الله لا يقدر أن يشرك به ويقدر ما دون ذلك لمن يشاء. فكم الاختلاف الآن على بلاد المسلمين طولا وعرضا، يمر يمنة ويسرى، كم المخالفة لهذين الميزانين. ما أكثر ذلك وما أعظمه لا تستطيع حقه، مخالفة لهذين الميزانين جميعا، مخالفة لميزان الإخلاص، مخالفة للتوحيد. فترى القبور والأضرحة والقبابة وقد شيدت وعبرت في الزائرين والطائفين والداعين والخاضعين لها في بعض البلدان الذين يرجونها النفع ويدعونها رفع الضر عنهم، يطوفون بها وينذرون لها ويقصدونها في قضاء الحوائج ودفع الكرب والشدائد. فصار هؤلاء أشد شركا من الأولين، لأن الله قد حكى عن مشرك العرب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن العرب الأولين كانوا يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة، كما قال الله عنهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وهؤلاء إذا نزلت بهم الضائقة وحلت بهم المصيبة فزعوا إلى هؤلاء المقبورين أصحاب الأضرحة والقبور يدعونهم كشف الضر وتحويله عنهم، فصاروا أشد شركا من الأولين لأنهم أشركوا في الرخاء والشدة. وما من بلاد من بلاد الإسلام إلا وقد بنيت بهذا الشيء، هذا المنكر العظيم الشرك وبناء القبور ودعائها ورجائها من دون الله سبحانه وتعالى، ملبسين على الناس بأن هذا إنما هو توسل إلى الله بالصالحين، وهو في الحقيقة شرك مع الله سبحانه وتعالى. شرق وغرب، جل في العالم الإسلامي طولا وعرضا، انظر إلى ما تراه فيها من القباب، وما تراه فيها من المقامات، وما تراه فيها من المساهد، وما تراه فيها من الأضرحة. وأسوأ من ذلك على كل قبر شيطان يدعو إليه، وصناديق توضع للنذور. وما عصم الله وطهر بلدا لفضله ورحمته إلا هذه البلاد، فاذكروا نعمة الله عليكم فإنه أحرى بأن يديمها عليكم ويزيدكم منها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فنسأل الله من فضله المزيد، فقد عافانا الله في هذه البلاد من هذا الداء العضال ومن هذا الخطر العظيم بفضله ورحمته، ثم بما بعثه وقيضه لنا مجددا لدين الله في هذه الجزيرة. في النصف الثاني من القرن الثاني عشر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأجزل له الأجر والثواب، فجاهد في الله حق جهاده ودعا الناس إلى توحيد الله حتى صرنا إلى ما صرنا إليه، بعد أن أعانه من أعانه من تلاميذه وإخوانه وأنصاره من الأمراء من آل سعود، وفق الله من بقي منهم ورحم الله من مات منهم ومن آل الشيخ وتلاميذه رحمهم الله تعالى. وانظروا أيضا في الجانب الآخر، جانب الاقتداء والاتباع، فإنكم تعرفون عظم النعمة التي نعيش فيها، فالبدع ولله الحمد مطمورة، والسنة راياتها في هذه البلاد منشورة وأعلامها مدحورة، فكم لها من عالم مدرس، وكم فيها من فقيه يؤلف، وكم فيها من مفت يفتي، وكم من داع إليها يجوب في جميع الجهات والأقاليم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا يخاف إلا الله جل وعلا. فهذه نعمة عظيمة أن طهر الله هذه البلاد من الشرك ومن البدع فصحت لها العبادة. ونسأل الله جل وعلا أن يجازينا وإياكم بعد أن وفقنا إلى صحة العبادة بقبول عبادتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولكن يا عباد الله، إن هذه الدعوة المباركة، دعوة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، نرى في الآونة الأخيرة جهد بعض الناس فيها وعدم إقبالهم عليها، وتزهيد بعضهم في حملتها والدعاء إليها. ويا لله العجب، كأن هذه البدع والمحدثات والطرائق العقلية التي تسللت إلينا كأنها هي التي أنقذتنا في هذه البلاد مما كنا فيه من أوضار الشرك وأوضار البدعة. لا والله، ما أخرجنا الله بفضله ورحمته من هذا كله إلا بفضل دعوة هذا الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، التي هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالله الله يا إخوة الإسلام، في هذه الدعوة وعلمائها وكتبها، اعرفوا لعلماء هذه الدعوة حقهم وقدرهم، وعظموهم كما أمر الله، واعرفوا لكتب هذه الدعوة المباركة حقها وقدرها، ودارسوها أبناءكم وإخوانكم وتلاميذكم، وزودوهم بها واغرسوها في قلوبهم وحفظوهم إياها. فوالله لن نؤتى إن نحن تمسكنا بما تمسكنا به. كيف كانت الدنيا في السابق على أسلافنا؟ كان الجهد موجود والتعب موجود، ولكن كيف كانت الديانة؟ كانت متينة، وكلما حصل الضعف والتفريط حصل الجزاء من الله سبحانه وتعالى، فإنه قد أخبر سبحانه وتعالى أنه ما أصابنا من مصيبة فبما كتبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذا الذي ينزل بنا في كل زمان ومكان إنما هو بسبب أنفسنا، فالخير موجود والشر موجود وهما يصطرعان ويعتلجان، ولكن الله ناصر دينه ومظهر دينه ومعلن كلمته، لأنه قد تكفل بذلك. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الهدى هو ما هو يا عباد الله؟ هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. هذا الذي أرسل الله به رسوله وسيظهره على الدين كله ولو كره المشركون، يظهره بإذنه جل وعلا ورحمته، كما قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما لبسوا إيمانهم بشرك وما خلطوه لهم الأمن ولهم الاهتداء. فيا عباد الله، الله الله في مراقبة هذين الميزانين، الله الله في وزن الأعمال بهذين الميزانين، ميزان الإخلاص وميزان المتابعة. ميزان الإخلاص يتبين به الشرك من التوحيد، وميزان المتابعة تبين به السنة من البدعة. وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفطم، تمسك بها مس البخيل بماله وعض عليها بالنواجذ تسلم، ودع عنك ما قد أحدث الناس بعدها فمرتعها فيك الحوادث أوقم. البدع لا يغرنك كثرة أصحابها، فالنبي قد وصف أن المخالفين لنهجه يكونون على 72 فرقة، والمتبعون لنهجه فرقة واحدة. فاللهم اجعلنا من هذه الفرقة الواحدة النادية المنصورة الظاهرة على الدين كله. اللهم اجعلنا منهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. ولا يبلغ العبد كمال الإيمان حتى يعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق التعظيم، وينقاد لها حق الانقياد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من أمور في هذا: تحكيمه عليه الصلاة والسلام، تحكيمه في حياته بالمجيء إليه، وبعد مماته صلى الله عليه وسلم بالاحتكام إلى سنته فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. إذا كان أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على خلاف ما نحن عليه أو على خلاف ما عليه الآباء والأجداد، وجب علينا جميعا خلع ما كان عليه هؤلاء لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. لا بد أن تسلم ولا يوجد في قلبك أي حرج من هذا. فلا بد من التحكيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقبول ما جاء به وانتفاء الحرج من النفوس. فلا تنقد إلا طائعا راضيا محبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وتسلم تسليم إذعان وانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ تؤمن إيمانا صحيحا كاملا كما أراد الله سبحانه وتعالى. وإن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد جاءت بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على هذين الميزانين، فقد قام رحمة الله ورضوانه عليه يدعو إلى تخليص العبادة من الشرك وتخليص العبادة أيضا من البدع، فتنقية التوحيد من الشرك وتنقية العبادة من البدع هما ركنان قامت عليه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فالله الله يا إخوتاه في هذه الدعوة، ارجعوا إليها، تدارسوها، تدارسوا كتبها، انبشوا كتبها إن كانت قد طمر بعضها، درسوها للأبناء، علقوهم بها، بينوها لهم، والله إن الخير كل الخير في هذه الدعوة المباركة. وإن الدعوات التي الآن توشك أن تزاحم هذه الدعوة ما أفلحت في إصلاح المجتمعات التي قامت فيها، فكيف تصلح عندنا؟ تنطلق من بلاد ربما وجد فيها عبادة القبور ما دعت الناس إلى تصحيح العبادة وإلى إخلاص الله وإلى الإخلاص لله في التوحيد. فماذا تريد هذه الدعوات في هذه البلد، بلد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ إنا والله لا ندعو لرد الحق، معاذ الله، فإن رد الحق هو الكبر الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الخير في هذه الدعوة المباركة. وإذا ما فتشتم فانظروا في تاريخ الدعاة تعرفون حقيقة دعوتهم، فهذا تاريخ الإمام محمد بن عبد الوهاب تحت الشمس للجميع. هل كان يوما قبوريا؟ لا والله، ثم لا والله. هل كان يوما صوفيا؟ لا والله، ثم لا والله. وما كان يوما جهميا ولا أشعريا ولا معتزليا ولا ماتريديا ولا غير ذلك، بل كان حنيفا مسلما رحمه الله، داعيا إلى الحنيفية السمحة رحمة الله ورضوانه عليه. وانظروا إلى أصحاب هذه الدعوات التي تريد أن تزاحم دعوته في بلدته رحمه الله تعالى، وانظروا أحوالهم وسيرهم، ما بين صوفي قبوري شطافي مفوض أشعري، وما بين صوفي قبوري ماتريدي نقشبندي جشتي قادري، ثم بعد ذلك يزعم له أنه يدعو إلى الإسلام. أي إسلام يدعو إليه؟ كما قال الشاعر: أيها المبتدي لتطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول. تطلب الفرع، كيف تصحح أصلا؟ كيف أغفل علم أصل الأصول؟ التوحيد، دعوة الناس إلى توحيد الله الذي لو لقوه به خالصا ومعهم قراب الأرض خطايا، فإنه والله يرجى لهم أن تدركهم رحمة الله جل وعلا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك في شيئا لجئتك بقرابها مغفرة. وأما ذاك فلو جاء بأعمال مثل الجبال مع الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به. والذين كفروا أعمالهم إيه؟ كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. رماد جاءته ريح في يوم ذات عاصف، في يوم ذا عاصفة، ذي عاصفة، فهل يثبت الرماد أمام العاطفة؟ يطير، فتبقى الأرض قاعا قرقر. لما؟ لا توحيد معه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء، هباء، طائر في السماء في الجو، هباء خفيف يطيش يمسك. فهؤلاء أصحاب هذه الدعوات ما جاءوا بهذا الأصل، فإلى ما يدعون؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله، رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه دعوة الرسل إلى عبادة الله وتوحيده سبحانه وتعالى، فدعوة لا تدعو إلى هذا وصاحبها مفرط في هذا أو مخالف فيه، فهي دعوة باطلة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وكما يقول العوام زكاة الجربة منها، ما يعطيك إلا من عنده، من عنده، ما يعطيك إلا من غنمه. موجود هذا، موجود لا يعرف فيه توحيد العبادة، لا يعرف فيه توحيد الأسماء والصفات، لا يعرف فيه السنة من البدعة، فلماذا يعطيك؟ يعطيك جوده مما جوده، فما يعطيك إلا هذا. فحينئذ يمضي العمر وأنت مفرط في هذين الجانبين تعمل على غير هدى. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما في الحديث الصحيح المتفق على متنه المخرج في البخاري من حديث معاوية وفي مسلم من حديث ابن عباس: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. يفقه في الدين، والفقه في دين الله رأسه الفقه في توحيد الله جل وعلا. ولا أحب أن أطيل عليكم، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا جميعا وأن يتجاوز عنا جميعا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والاتباع وحسن الاستقامة والانقياد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. هذا يقول يطلب التذكير من إخواننا أئمة المساجد، التذكير عن صلاة الجماعة والتخلف عنها وتحذير الناس من ذلك، والتعاون مع الهيئة في دعوة هؤلاء والأخذ على أيديهم. إن شاء الله الإخوان ما يقصرون في هذا الجانب، ولكن أيضا لا بأس، فالذكرى كما قال الله جل وعلا تنفع المؤمنين. فنحن نحث أيضا إخواننا أئمة المساجد والخطباء من باب أولى أن يحث الناس على صلاة الجماعة والمحافظة عليها. يا عباد الله، صلاة الجماعة شعيرة عظيمة، وهي فرق ما بين المسلم والمنافق، وبها تزكي وعليها تشهد للرجل بالخير. يا عباد الله، إذا جاء إنسان وشهد في المحكمة وقالوا زكى، وهو من جيرانك في الحي ولا تراه في المسجد، علامة تزكيه؟ ما يصلي معك، علامة تزكيه؟ يزكي على أنه ما يصلي. فإذا رأي فلان يصلي ولو كان غريبا ولم يحتك الناس به وشهد لشخص وطلب تزكية له، فإن جيرانه أهل حيه أول ما يثنون عليه بالمواظبة على صلاة الجماعة، وأكرم بها من خصلة، وهي فرق ما بين المنافقين والمسلمين. فلا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا من به مرض، عافانا الله وإياكم من ذلك، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه أخبر أنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يعني محمول على الكتفين، وفي بعض الألفاظ تخط قدماه الأرض، ما يستطيع يقف عليه حتى يقام في الصف. وقد قال عليه رضوان الله: إن نبيكم شرع لكم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى المحافظة على هذه الصلوات حيث ينادى بها في المساجد، هذا من سنن الهدى. ثم إن هذه الصلوات في المساجد تحصل بها الألفة، وتحصل بها المعرفة، تحصل بها المحبة، يحصل بها الخير. فالمحافظ على الجماعة بإذن الله من كل خير قريب ومن كل شر بعيد، لأن قربه من عباد الله الصالحين أهل الصلاة يقربه من الخير، قربه من أهل الصلوات المحافظين على الجماعة يقربه من أهل الخير، وإذا تركهم صار بعيدا عنهم متنحن في زاوية يفترسه الشيطان، وإنما يأكل الزيت من الغنم القافية. وهذا يقول، أرجو الإيضاح عن الغيبة والنميمة. نعم، الغيبة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أتدرون ما الغيبة؟ ثم قال: ذكرك أخاك بما يخاف. فجاء السائل يسأل، قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد بحثت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بحثت. إن كان فيه ما ذكرت فهذا غيبة، لأنك وقعت وطعنت فيه وهو غائب، ولو كان حاضرا لما استطعت، ولربما تملقته ولربما أثنيت عليه. وقد شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بأبشع التشبيهات، ومن قبل كتاب الله جل وعلا في قوله: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ من يحب أكل لحم البشر وهم أهل فيقال فكيف وقد مات وصار جيفة؟ فهي من الكبائر، الغيبة من الكبائر، عافانا الله وإياكم من ذلك. ثم الغيبة لا تجوز إلا في أمور محصورة محدودة بينها أهل العلم ستة، إذا قامت الحاجة إليها، وما عداها فهي غيبة محرمة. من ذلك التظلم والتحذير والمجاهر بالفسق وطلب الإعانة في تغيير المنكر وجرح الشهود والرواة وتعديلهم، إذا قامت الحاجة لهذه الأسباب فإنه يجب عليك أن تذكر المرأة بما فيه، لأن المصلحة القاضية هنا ليست الهوى وإنما مصلحة الشرع. فلان فاجر، فاسق، صاحب خمر، صاحب كذا، صاحب كذا، صاحب كذا، تريد الهيئة تأخذ على يديه لأنها أفسد في البلاد، تزيل منكر هذا فلان ومستفسر استفسار، هذا هو السادس. فلان ظالم، ظلمني عند القاضي، تتظلم تذكره بما ظلم، لو كان حاضرا ما حب أن تذكر هذا. فحينما تذهب إلى القاضي لينصرك ويأخذ بحقك يجوز لك أن تقع فيه، لأن هذا الوقوع له سبب شرعي، وهو الوصول إلى حقك ورفع الظلم عنك. أن استفت تستفتي من قال كذا وما حكم من يقول كذا، فلا بد أن تذكره بما فيه. تأتي الفتوى: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل سفيه، كما في الحديث الصحيح متفق عليه، حديث هند بنت عتبة، وفي رواية رجل مسيك، وفي لفظ مسيك، وإني آخذ من ماله بغير إذنه، هل علي في ذلك شيء؟ قال: خذي من ماله ما يكفيك ولدك في الأرض. وكذلك جرح الرواة وتعديلهم، فلان كذاب، فلان دجال، فلان زائر، فلان ضال مضل، فلان خارجي، فلان قدري، فلان جبري، فلان معتزلي، فلان رافضي، إلى غير ذلك. يعرف القصد هذا ما هو شخصه، وإنما القصد حماية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء صاحب البدعة وروى حديثا يؤيد بدعته قلنا لا، أنت مبتهر، هذا الحديث يمكن يكون حجة التي كانت وضعتها، وقف. فإن جاء من طريق صحيحة، من طريق استقامة المأمونين أهل العدل، أهل الاستقامة والحفظ، أهل السنة والجماعة، قبلنا، فكان حديثه شاهدا لهذا. وهكذا التحذير من أهل الأهواء والزيغ والبدع حتى لا يفسدوا على الناس عقائدهم، هذا أمر شرعي واجب باتفاق علماء الإسلام. الطعن في الرجل لأنه معتزلي حتى يحذر الناس اعتزاله، الطعن في الرجل بأنه جهلي حتى يحذر الناس جهميته، الطعن في الرجل بأنه رافضي حتى يحذر الناس رفضه. لو لم يكن مثل هذا لما قامت الشريعة، ولما استبانت السنة من البدعة، ولما اتبع الناس السنن وعرفوا البدعة وحذروها. لكن الله سبحانه وتعالى يقيم في كل عصر طائفة تذب عن شرع الله جل وعلا، ولا يغرنك ولا يحجزنك عنه أن كان صاحب عبادة أو صاحب زهد أو صاحب أو صاحب ما دام صاحب بدعة. حذر الناس منه حتى لا ينقلب عليهم. وقد حصل بسبب جهل الناس وعدم القيام بهذا أن وجد في بعض المناطق من البادية انتشار مذهب الرافضة في قرون مضت، قبل قرنين أو ثلاثة، قبل أن يأتي هذا الخير الذي نحن فيه، وبعض المناطق جاءها منذ 100 سنة أو نحو ذلك بسبب الجهل وعدم التحذير. فيأتي الرافضي إلى هؤلاء البادية فلا يرون منه إلا خلقا طيب وتعاملا حسنا، فحينئذ يتبعونه على ما هو عليه. فأصبح بعض البوادي رفض بسبب ماذا؟ بسبب التفريط في هذا الواجب الشرعي الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الغيبة محرمة من الكبائر، عافانا الله وإياكم من ذلك، والمقدم عليها لغير غرض شرعي صحيح معرض لنفسه لعقوبة الله جل وعلا. فنسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. وهذا يقول: ما حكم من يرى المنكرات ولا ينكرها بحجة عدم تنكير أهلها وكسبهم لصالحه، علما بأن المذكور له نشاط في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ نقول: من رأى المنكر ولم يغيره فهو مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام. إذا توافرت الشروط ولم يغير فهو مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم، من موصولة بمعنى الذي، وهذا يعم كل رائع لمنكر يجب عليه تغييره بيده، إن كان ممن يحق له التغيير باليد أو بلسانه إذا لم يستطع، أو بقلبه. وما منا إلا ويستطيع التغيير باليد أيضا في بيته، في أسرته، في قبيلته، في من هم تحت ولايته، يغير باليد. ليس فقط التغيير باليد على الحكومة أو في الأمور العامة، أنت في بيتك تغير بيدك، مع إخوانك تغير بيدك، مع من تمون عليه تغير بيدك، في قبيلتك إذا كنت فيهم جاء أو مسموع الكلمة أو محترما أو موقر قد تغير بيدك، فتضرب ابن هذا وتحجز هذا وتأخذ هذا وتجر هذا إلى التأديب وتأخذ هذا إلى من يزجره، تغير بيدك ولله. فباللسان فبالقلب، فالله سبحانه وتعالى قد بين هذا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الحاصل: من رأى منكرا وهو مستطيع على تغييره ولا يغيره فإنه آثم في ذلك. ولكن أقول لا يحكم بهذه المناسبة، لا يحكم على فلان بعينه ما يغير المنكرات. لماذا؟ لأن التغيير كما قلت 3 مرات، باليد واللسان وهذا يظهر للجميع، وبالقلب، فقد لا يستطيع فيبقى منكرا بقلبه. فأنت لا تستطيع أن تقول إن فلانا لا ينكر، فقد يكون أنكر بقلبه ولكن لا تعلم. أما إن كان مثل هذا يقول: لو أنكرت لنفرت، فهذا تحكم عليه أنه ما ينكر، لأنه اعترف بأنه لا ينكر، لأنه ينكر. خطأ، هذه طريقة غير طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا يقول عن الآباء الذين لديهم أولاد يذهبون المساجد ولا يأمرونهم ولا ينكرون عليهم بحجة أنهم صغار في السن ولم يتجاوزوا 15 سنة نود توجيه كلام أو نصيحة إليهم. أمرهم بالصلاة نتبع، هذا يعرفه كل واحد لله الحمد من عامة الناس، وضربهم عليها لعشر، لأنه إذا تجاوز العشر ولا يضرب وتسهل معه في هذا الباب يوشك أن يتمرد، وإذا وصل المراهقة تمرد أكثر وأكثر. والله جل وعلا قد أمرك بهذا في قوله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وترك الصلاة في الأهلين من الأسباب الموجبة لدخول النار عياذا بالله من ذلك، والأبناء من الأهلين. قال ربي إن ابني من أهلي فابنك من أهلك فمره وانهى. إن ضربك له على الصلاة فيه خير له وخير له، خير له في الاستقامة على أمر الله تقوده إلى الجنة كرها فيستقيم بعد ذلك فينشرح صدره فيكون من عباد الله الصالحين. ينالك بسبب هذا خير. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، في سجوده في ركوعه بعد تشهده يسأل لك الجنة، تعوذ من النار بما بما أحسنت إليه وربيته وعلمته. وهذا الأمر الدعاء في الصلاة حري بالإجابة. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فإنه قمن أن يستجاب لك، يعني حري أن يستجاب لك. فإذا قال اللهم اغفر لي ولوالدي يوشك أن يستجاب لك، فكم من الخير جنيه مغفرة لذنبه ومغفرة لذنبك أنت. ولكن يقبل كثير من الناس عن هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع والرجل راع والمرأة راعية والخادم راع. فالرجل راع في بيته، أمرهم وانههم. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والهداية، وأكتفي بهذا القدر، وأرجو ألا أكون قد أطلت عليكم، وإن كنت قد فعلت فأرجو المسامحة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.